الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أن الدلالة تابعة للإرادة أم لا، وأن الألفاظ هي موضوعة لذات المعنى أو للمعنى المراد. نحن ذكرنا سابقا بما لا مزيد عليه، قلنا أن الألفاظ موضوعة لذات المعنى لا للمعنى زائد الإرادة. الإرادة إما بمعنى لحاظ المعنى، تصور المعنى، أو إرادة إحضار المعنى في ذهن المخاطب، إحضار المراد في ذهن المخاطب المدلول. على الحالتين قلنا الإرادة ليست جزءا من المعنى، فإذا الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي. وذكرنا الإشكالات الواردة على القول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، يعني المعنى زائد الإرادة اللحاظ أو ما أشبه ذلك. ذكرنا الإشكالات في السابق. يبقى ما حكي عن الشيخ الرئيس أبي علي سينا والمحقق الطوسي نصير الدين الطوسي رحمه الله، أنه ذكروا أن الدلالة تابعة للإرادة. ما المراد من هذا المعنى؟ يقول صاحب الكفاية رحمه الله، قال: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل صاحب الصوف، بل ناظر إلى دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادي للافظها تتبع إرادتها منها وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات بالثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلال مجال. هذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله حول ما حكي عن العلمين. وفي الواقع الأعلام اختلفوا في مراد العلمين، يعني ما مراد الشيخ أبي علي الشيخ ابن سينا، ما المراد من قوله الشيخ الرئيس أن الدلالة تتبع الإرادة، ما المراد؟ هل مراده أن اللفظ موضوع للمعنى المراد يعني بقيد الإرادة بقيد اللحاظ أم لا، أم مراد شيء آخر كما ذكره المصنف يعني صاحب الكفاية وشنو نعم نبينه إن شاء الله. اختلف جماعة من العلماء، قالوا الشيخ نصير الدين الطوسي الشيخ أبو علي سينا، فذهبوا إلى أن الألفاظ موضوعة للمعنى بقيد زائد الإرادة، يعني موضوعة للمعاني المرادة. من جملة من ذهب إلى ذلك، يعني إلى أن مرادهما ذلك، صاحب الفصول رحمه الله، صاحب الفصول هكذا اعتقد من عبارتيهما، اعتقد أو فهم، وقل فهم هكذا، فهم من عبارة هذين العالمين، فهم منهما أن اللفظ موضوع للمعنى المراد، يعني المعنى زائد الإرادة، هذا الذي ذكرناه سابقا المعنى المراد. وأيضا غير صاحب الفصول أيضا بعض العلماء فهموا ذلك. صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا، يعني لا يمكن أن نفسر مراد العلمين بهذا التفسير، ولا يمكن أن نحمل عبارتيهما على هذا المعنى، إن هذا المعنى واضح البطلان. ثلاث أربع إشكالات ذكرناها سابقا، لا يمكن أن يكون اللفظ موضوع للمعنى المراد، ذكرنا الإشكالات السابقة. إذن يا شيخنا صاحب الكفاية ماذا تقول أنت؟ قال مرادهما علمين، أن الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى ما يسمونها دلالة تصديقية، هذه الدلالة التصديقية هي التي متوقفة على الإرادة. الدلالة تتبع الإرادة مراد هذه الدلالة، وتوضيحه. الكلام في الواقع له دلالتان أو ثلاث دلالات، لكن قدر متيقن دلالتان، يعني المعروف عند الأعلام، عند مشهور الأصوليين. الدلالة الأولى دلالة تصورية، دلالة ماذا؟ دلالة تصورية. دلالة تصورية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه بمجرد ما يسمع الإنسان اللفظ يخطر المعنى في ذهنه، يعني يتصور، يخطر يعني يتصور، يتصوره في ذهنه، هل يسمونها دلالة؟ نعم تصورية. وهي هذه الدلالة لا تتوقف إلا على العلم، من يعلم بالوضع فبمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه يختلف في ذهنه، يسمون هذه الدلالة دلالة تصورية. وفي الواقع هذه الدلالة لا تتوقف على الإرادة، هذه الدلالة يسمى الدلالة الأولى، هذه الدلالة لا تتوقف على الإرادة، يعني على إرادة المتكلم لا تتوقف، سواء أردت المعنى أم لم أرد المعنى، المعنى يخطر في ذهن المخاطب، بل لو صرحت أني لا أريد المعنى ومع هذا يخطر، يعني يا جماعة أنا لا أريد من الحيوان المفترس معناه الحقيقي، ومع هذا يخطر في الذهن، يخطر في الذهن. فهذه الدلالة التصورية لا تتوقف على شيء إلا على العلم الواقع. فإذا هذه الدلالة لا تتبع الإرادة، أردت المعنى المعنى يخطر في الذهن، بل أكثر من ذلك، بل المعنى يخطر في ذهنه ولو صدر اللفظ، أو لو صدر نعم اللفظ من إنسان غير شاعر، أفرض نائم أو سكران أو ما أشبه ذلك، وتلفظ بلفظ حيوان أو أسد أو إنسان مثلا، ينتقل الذهن ماذا؟ مع أنه لا يمكن أن يكون النائم مريد، لا إرادة له، أو السكران مثلا أو ما أشبه ذلك، بل لو صدر اللفظ من اشتكاك حجر بحجر أو من ضغط الهواء مثلا على الباب، فولد هذا ضغط الهواء شدة الضغط ولدت صوتا مثل صوت إنسان أو حيوان أو زير وكذا، ينتقل الذهن إلى على المعنى، يعني يتصور فهذه الدلالة بلا إشكال ولا ريب لا تتبع الإرادة، ليست تابعة للإرادة. هذه يسمونها الدلالة التصورية، هذا معروف عند العلماء. وعندنا دلالة ثالثة يسمونها دلالة تصديقية. دلالة تصديقية، ما معنى دلالة تصديقية؟ معناه هكذا، معناه أنه أنا لما أتكلم بهذا اللفظ بالكلام، مثلا زيد قائم أو أي كلام، جملة مركبة خبرية إنشائية ما أشبه ذلك، أنا أريد من هذا الكلام، أريد معناه، أريد معناه، أريده أن يحضر في ذهن المخاطب فيصدقني، فيصدقني، يعني أطلب كأنما أطلب منه تصديقه، يصدقني أنني أنا مريد بهذا المعنى، أنا فأعلمون يا جماعة، تكلمت بكلام، صدقني جواب، أنا أريد هذا، نعم، أنا أريد هذا المطلب، فيسمونها دلالة تصديقية، أي المخاطب يصدق المتكلم في أنه مريد للمضمون، مريد للمضمون، وهكذا فأنا أريد هذا المعنى، أريد أن أوصله إليك، أريد أن أوصل هذا المطلب إليك. هذه الدلالة تتبع الإرادة، أنا عندي إرادة أن أوصل إليك، وأنا أريد هذا المعنى فعلا، أنا أريده. هذه الإرادة قلنا الدلالة تتبع الإرادة في هذه الصورة بلا إشكال، وهذا المعنى يتوقف زائدا على العلم بالوضع على بعض الأمور، يعني لا يكفي في هذه الدلالة الثانية، هذا القسم من الدلالة، لا يكفي مجرد العلم بالوضع، يعني لو صدر من نائم مثلا أو سكران أو ما أشبه ذلك، ما عندنا دلالة تصديقية، لا يريد المعنى، يعني هو لا يريد إفهامنا، ونائم لا يريد إفهامه، ونائم، فهذه الدلالة تتبع الإرادة، كل ما هنالك، كل ما هنالك، قد يقول قال يقول أنا الشيخ من أين أعلم أنه يريد هو المعنى؟ من أين؟ لعله لا يريد المعنى، لعله هو تكلم هزءا او ما اشبه ذلك، ها لا يريد، صحيح هو مثلا عاقل وملتفت ولا يريد المعنى، انا من اين اعلم ان المتكلم يريد المعنى؟ من اين؟ قالوا صحيح، اشكالك في محله والجواب ايضا جاهز، الجواب وهو نحن لا يخلو حالنا يا المخاطب، إما نعلم أنه يريد المعنى أو نعلم أنه لا يريد المعنى، كما لو أتى بقرينة، أتى بقرينة متصلة بالكلام أنه لا يريد المعنى، مثلا قال رأيت أسدا في الحمام يغتسل، فهمنا لا يريد المعنى الحقيقي، ليش لا يوجد معنى الحقيقي؟ يعني الحيوان مفترس، ولا الحمام الحيوان مفترس، يغتصب الحمام الحيوان مفترس، هذه قرينة على أنه لا يريد المعنى الحقيقي، لا لا يريد، فمرة نعلم أنه يريد المعنى الحقيقي، ومرة لا نعلم، ومرة نعلم أنه لا يريد، بعد عندنا شق ثالث، قسم ثالث وهو الأغلب، أننا ما ندري، نشوف هل يريد المعنى أو لا يريد، يريد أو لا يريد، هنا انتبه شيخنا والكلام الإنسان لما يضبطه يرتاح، هنا عندنا أصل عقلائه وهو الأصل أن المتكلم يريد المعنى،
قال هكذا.
نعم، أن الأصل المتكلم لا يريده مثلا يأتي بقرينه، إذا ما أتى بقرينه على ذلك وهما يعبر عنه كونه في مقام البيان، يعبر عنه أو في مقام الإفادة، هو تقول هو في مقام البيان وما أتى بقرينة متصلة على الخلاف فهو يغيب البحث. إذا كونه في مقام البيان، إذا ما أحرزنا أنه في مقام البيان لا يمكن استفادة هذا المطلب، فلا بد من إحراز أنه في مقام الإفادة. يعني إذا كانت قرينة على أنه في مقام الإجمال أو الإهمال أو ما أشبه ذلك لا يمكن استفادة هذا المعنى. نعم، إذا لم يكن في مقام البيان لابد من كونه في مقام البيان. نعم، إذا شككنا أنه في مقام البيان أم لا، الأصل أنه في مقام البيان، ولكنه إذا أحرزنا أنه ليس في مقام البيان في مقام الإهمال والإجمال مثلا، هذا لا يكفي حينئذ. وعليه فهذه الدلالة، هذه الدلالة متوقفة على الإرادة، متوقفة على الإرادة، وإحراز كونه مريدا للمعنى بالأصل عقلائي. إذا لم تكن قرينة على الخلاف، نصب قرينة، نصب قرينة على الخلاف، بل إذا كان الكلام محفوفا بما يصلح للقرينة بعدين يمكن حمله على أنه مراد المتكلم، إذا كان محفوفا بما يصلح للقرينة، لأن الكلام المحفوف بما يصلح للقرينة هادم لأصل الظهور، هادم لأصل الظهور، ظهور الكلام على الكلام إذا كان ظاهر في المعنى له مقدمات أن يكون في مقام البيان وأن لا ينصب قريني على الخلاف بعض الأشياء. فإذا كان في الكلام قريني ما يحتمل أن يكون قريني بعد ذلك الاستفادة هذا الأمر أنه في مقام البيان وأنه يريد هذا المعنى. إذا هذه الدلالة تتوقف على ماذا؟ زائدا على العلم بالوضع، تتوقف على الإرادة مع مقدمات هذه الأمور التي ذكرناها. طيب، هذه قسم ثاني من الدلالة. عندنا قسم ثالث من الدلالة يسمونها دلالة تصديقية ثانية مقابل دلالة تصديقية أولى. هذه الدلالة التصديقية الثانية هذه سابقا يعني عند المتقدمين أو متأخرين ما كان لها اصطلاح، هذا الاصطلاح كان عندهم دلالة تصديقية فقط، ما يقسمون إلى قسمين دلالة تصديقية أولى وثانية، يعني هذه اصطلاح جديد نشأ عند الأصوليين، وإلا في السابق هذا الاصطلاح ما كان موجود عندهم. دلالتان، دلالة تصورية وتصديقية، على كل حال فقالوا عندنا دلالة تصديقية ثانية غير الأولى، وهذه الثانية بما تمتاز عن الدلالة الأولى التصديقية الأولى؟ بما تمتاز؟ قال تمتاز بشيء واحد خاصة، أنا صحيح مريد لهذا المقام، صحيح وأنه في مقام البيان، ولكن هل الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية؟ هل هي مطابقة أم لا؟ يعني مثلا أنا قلت أكرم العلماء، أكرم العلماء وأثبتنا أنه يريد إكرام العلماء، أثبتنا أنه في مقام البيان أراد إكرام العلماء، ولكن شككنا أنه يريد أكرم كل العلماء أم بعض العلماء، واستعمل أكثر من العلماء في كل العلماء. وأراد إرادة استعمالية، استعمل أراد، لكن هل عنده إرادة جدية؟ هل هو فعلا يريد كل العلماء أم يريد العلماء العدول أو العلماء بالحمل الشايع أو العلماء من صنف الخاص؟ طيب، وهنا أيضا إذا أردت أن تعلم أن مراده كل العلماء مثلا، كيف نفهمه؟ أيضا في الأصل العقلائي. ماذا؟ أصل العقلائي، الأصل عند العقلاء أنه إلا إذا نصب قريبه مع الكلام بعد ذلك نصب قريبه، يعني إذا أتى بقرينه منفصل، إذا أتى بقرينه منفصل فيفهم منه أنه لا يريد إكرام، لا يريد. فإذا هذه الدلالة الثانية أيضا تتوقف على أنه في مقام البيان من هذه الجهة، وإحراز كونه في مقام البيان أن يكون بناء العقلاء. تقول بأن بناء العقلاء، سيرة العقلاء على أنه يحملون كلام على أنه في مقام الجد، في مقام الجد. ومن هنا نفهم، من هنا نفهم أنه كونه في مقام قصد الإرادة وفي مقام الجد مرجعه ماذا؟ العقلاء. ولذا غالبا نستكشف أنه في مقام الجد كونه في مقام البيان إلا إذا نصب قرينة منفصلة على الخلاف. إذا لم ينصب قرينة منفصلة فنقول الإرادة الجدية مطابقة للإرادة الاستعمالية. ومن هنا ترى بعض من يذكر هذه الدلالة ما قال عندنا دلالة نعم تصديقية ثانية. ليش؟ يقول لأنه متوقف على كونه في مقام بيان، وقد أحرزنا في الدلالة الأولى أنه في مقام بيان، لسه بحاجة بعد لتسند الدلالة الثانية لأنها النقص الثاني. ليش؟ لأن مرجعهما إلى أصل وهو بناء العقل. ليش تسمي الثانية دلالة تصديقية ثانية؟ ليش؟ إذا أحرزت أنه في مقام البيان وأنه هذا نحرجه في مقام الجد أيضا، الإرادة الجدية مطابقة لسه أيضا نحرجه بناء العقلاء. إنما فرق بينهما فقط أنه إذا كان عندك قرينة منفصلة فيفهم منه أنه لا يريد يعني كل لا يريد، يعني ليس في مقام الجد في إرادة فقط، لأجل ذلك سموها تصديقية. وإلا لابد من إحراز كونه في مقام الإفادة سواء دلالة تصديقية ولا وثانية، وكونه في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الخلاف أيضا يفهم منه أنه في مقام الإفادة، كما أنه في مقام أصل التفهيم أيضا هو في مقام لأن الأصل أصل واحد. لا يسمى هذا المقابل إرادة استعمالية، يعني ليس بالضرورة يكون هزلا، قد يكون شيء آخر مراده، لكنه قد لا يكون مراده إرادة جبية، ليس مراده العموم، مراده بعض الصحيح استعمله في العموم، هو أكرم كل العلماء أكرم الكل، لكن هو في الواقع عنده إرادة استعمالية فقط، وأنا مرادي في الواقع بعض العلماء ليس الكل. انعقد له ظهور، نعم. إذا قال أكرم العلماء، مرة يقول أكرم العلماء إلا الفصاق منهم، هنا عندنا قرينة متصلة بالكلام، ولم ينعقد أصل الكلام أصل الظهور في العموم، لم ينعقد في العموم، فهنا من أول أمر ما عندنا إرادة لتفهيم الكل، إرادة ما عندنا أصلا، نعم ما عندي حتى إرادة استعمالية، ما عندي إرادة استعمالية. لذا لأن العقد الكلام ظهور في العموم، لأن العقد له ظهور، لأنه في قرينة متصلة على أنه أراد، على أنه لا يريد هذا الأمر. ومرة لا يقول أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم الفصاق فقط. فهنا في هذه الصورة انعقد الكلام ظهور وله إرادة استعمالية. القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور، إنما تزاحم الظهور، عن حجية الظهور لا تهدمه. وإن شاء الله أيضا هذا الكلام أيضا نفصله أيضا في مبحث المطلق والمقرين ومبحث العام والخاص له فائدة. نعم من حيث القرينة المنفصلة، نعم له فائدة من حيث القرينة المنفصلة تكشف عن ذلك. صالح على كل حال على العموم. المنفصلة بلا اشكال منفصلة هذه. لكن لما جاء بالقرينة كشفت على ليس في مقام الجد. ها شيء اخر. تسأل سؤال آخر شيخ من حيث تصحيح الأعمال. هذه لها مقتضى القاعدة لعدم الإجزاء، القاعدة أنه لا يجزي. لذا نحن ذهبنا في مبحث الأمارات ذهبنا لعدم الإجزاء، إنما التجأنا إلى أدلة أخرى. يعني مثلا إذا كان في الصلاة، من باب أنه لا تعارض صلاة إلا من خمس، إذا كان من غير الخمس هذا الأمر أبرز هو مثلا من باب المثال أنه وردت رواية أنه مثلا لا تجب الصورة، كذا ولا كذا، ثم عثر على الدليل بعد ذلك أن على وجوب الصورة، أو عام ثم ورد خاص أو ما أشبه ذلك، وعمل على طبق هذه الأمارة فترة من الزمن، ثم عثر على الدليل على وجوب الصورة. مقتضى القاعدة من الإعادة، لكن الدليل الذي ورد لا تعاد صلاة إلا من خمس حاكم على هذا الأمر. فلذا لو لم يكن عندنا دليل لم نزل إعادة. هذا شيء آخر اسمح. على كل حال نرجع لأصل المطلب. أصل المطلب الدلالة إنما تتبع الإرادة إذا كانت دلالة نعم تصديقية أو تفهيمية، يعني أنا أريد أن أفهم الغير. هذه الدلالة هي التي تتبع الإرادة التصديقية. أما الدلالة الأولى التي تكون دلالة تصورية محضة، هذه الدلالة لا تتبع الإرادة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله مراد العلمين، مرادهما من أن الدلالة تتبع الإرادة ليس مرادهم الدلالة الأولى التصورية، أن ومرادهم الدلالة تصديقية، هذه هي التي تتبع الإرادة. وعليه فهم هما لم يذهبا إلى أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادية، لا ربط لها، لم يذهبا، إنما ذهبا إلى أن الألفاظ موضوعة لذات المعنى، لا مع كونه مثلا مرادا، لا لذات المعنى فقط. نعم قولهم في عبارتيهما أن الدلالة تتبع الإرادة يقصدون الدلالة تصديقية هي التي تتبع الإرادة، وفعلا نحن أيضا نذهب بذلك، هذه الدلالة لابد لها من إرادة، هذه الدلالة. فحينئذ حمل كلامهما على أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة يقول صاحب الكفاية يعني هذا بعيد عن الأصل، لا يمكن أصلا. أنا أتعجب من صاحب الأصول وغيري كيف ذهب أن مرادهما ذلك، لا يمكن أصلا، لأن هذا أمر واضح البطلان، فلا يخفى على من هو علم في التحقيق والتدقيق. هكذا حمل صاحب الكفاية رحمه الله كلام العلمي. السيد أبو القاسم الخوي عليه الرحمة يقول مرادهما هكذا، مرادهما أن اللفظ موضوع للمعنى لكن لا للمعنى المراد، إنما الإرادة قيد وين يقول هذا قيد في العلقة الوضعية، يعني هذا القيد الإرادي ليس راجع للموضوع له، يعني الألفاظ موضوعة للمعاني لذات المعنى، لكن العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى علقة خاصة. فالإرادي قيد للعلقة، يعني العلقة الوضعية مقيدة بالإرادة، يقول الشيخ رحمه الله العلقة الوضعية مقيدة. صحيح أن الموضوع له المعنى ومطلق، يعني الموضوع له وذات المعنى بما هو هو، إنما العلقة الوضعية باعتبار الوضع أمر اختياري من الواضع، عملية اختيارية، أمر اعتباري، هذه العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ليست مطلقة، إنما هذه العلقة الوضعية مختصة بما إذا أراد المعنى، هذا بالضبط، مختصة بما إذا أراد المعنى، يعني مقيد هذه العلقة الوضعية بإرادة المعنى. وبناء عليه يقول هذا هو مراد العلق، هذا هو مراد. ثم يقول الشيخ يقول أما على مبنانا، يعني مبناه هو تعهد في الوضع التعهد، يقول على مبناه أنه الدلالة مختصة بالدلالة التصديقية فقط فقط، يعني لا يوجد عنده دلالة تصورية. الشيخ رحمه الله لا يوجد عنده دلالة تصورية. ليش؟ يقول معنى لما أنا أتعهد أن أذكر هذا اللفظ عند هذا المعنى، ما معنى أتعهد؟ يعني أريد، يعني لما أريد أن أذكر هذا اللفظ أجعل له، لما أريد. فالتعهد يقول يلزمه أن يكون الألفاظ موضوعة للمعاني، وكون العلقة الوضعية مقيدة بالإرادة، العلقة الوضعية. فأنا دائما عندي دلالة تصديقية، يقول الشيخ، أصلا عنده دلالة تصورية لا يوجد عنده. ليش؟ يقول لا معنى لأن أتعهد أنه إذا صدر اللفظ من إنسان غير شاعر أو من استخار حجر لحجر فيكون له هذا المعنى، لا، أنا أتعهد أنني أذكر، أتعهد بيني وبين نفسي كلما أردت هذا المعنى أجعل له هذا اللفظ، كلما أردت، أردت إرادة. فالدلالة التصديقية هنا يقول هذه لازم حتما لمبنانا في الوضع التعهد، لازم حتما من يذهب إلى التعهد فلا بد أن يذهب لهذا المعنى، لا بد. يقول نعم، أما على مسلك الجماعة بالوضع أنه الاعتبار كما ذهبنا إليه نحن كمن هو اعتبار ليس تعهد وليس ذاتي، دلالة لفظ على المعنى لا ذاتي ولا تعهد، كل أمر اعتباري، هوهوي، اتحاد هوهوي وما أشبه ذلك، بعضهم يقول هوهوي وبعضهم كذا. نعم على العموم، يعني كل من يقول بالاعتبار. هذا الشيخ يقول أيضا هؤلاء، يقول أيضا هؤلاء لابد أن يذهبوا إلى ذلك. كيف؟ لابد أن يذهبوا إلى أن العلقة الوضعية مقيدة بالإرادة، يعني ليس فقط على مبنائي أنا، حتى على مبنى الجماعة أيضا العلقة الوضعية مقيدة بالإرادة. ليش سيدنا ليش؟ يقول هكذا، يقول أنا ليش أضع هذا اللفظ لهذا المعنى؟ الغرض ما هو الغرض؟ يقول الغرض إرادة التفهيم، أليس كذلك؟ يعني أنا لما أضع هذا اللفظ لهذا المعنى ليش؟ لحتى أبرز مقاصدي للغير، أنا أريد أن أفهم الغير أنني أريد كذا وكذا، هذا الغاية من الوضع، أنا أضع اللفظ للمعنى لأجل إبراز المقاصد، هذه الغاية. فإذا كانت الغاية مشروطة بالإرادة، يعني بإرادة اللفظ، يعني إرادة الإبراز، الوضع لا يزيد على الغرض. يعني لا معنى لأن أضع لفظاً لمعنى زائد عن الغرض. أنا غرضي من الوضع هو إرادة تفهيم الآخر، هذا غرض. إذا كان الغرض هكذا فالوضع أيضاً مقيد بذلك. يعني الوضع لا يمكن أن يكون أوسع، لا يمكن أن تكون دائرته أوسع من دائرة الغرض، ومعلول له، لأن الفرض أن الوضع معلول. أنا ليش أضع؟ يعني أنا لا أضع اللفظ للمعنى لذاته، إنما أضعه للحاجة، وهي إبراز المقاصد، وهي تفهيم الآخرين، وهكذا. فأنا الغرض من الوضع إرادة تفهيم الآخر، هذا هو الغرض. فإذا كان الغرض محدود ومقيد فالوضع أيضا محدود ومقيد. يقول أيضا عندهم المفروض أن العلقة الوضعية مقيدة، إن لا معنى لأن نضع لفظا لمعنى لا نريد منه إبراز المعنى، لا نريد منه إبراز المعنى. نعم نعم، الغرض يصلح هكذا. طيب، ثم أشكل على نفسه، إن قلت قال لو كان الأمر هكذا ليش يتبادر إلى ذهننا بمجرد سماع اللفظ المعنى ولو لم يكن اللفظ مريدا؟ ليش؟ طيب لو كان هكذا ليش يتبادر؟ وهذه هي دلالة، واللفظ يدل على المعنى. إذن دلالة اللفظ على المعنى ليست مشروطة بالإرادة، ممكن أن يدل اللفظ على معنى بدون إرادة. قال لا، أصلا هذه ليست دلالة، يقول ليست دلالة، إنما هذا ناشئ من أنس الذهن باللفظ بالمعنى، ناشئ من الأنس. يقول أنه صار أنس في الذهن بين اللفظ والمعنى، لما حصل هذا الأنس بينهما فأنا الآن بمجرد ما سمعت اللفظ ولو من اصطكاك حجر بحجر خطر في ذهني المعنى. فخطور المعنى منشأه الأنس بين اللفظ، ليس منشأه الدلالة، لا أن اللفظ دل على المعنى. الدلالة يكون محصورة بالإرادة فقط، يعني دلالة نعم تصديقية فقط، ما عندنا دلالة تصورية. وهذه ما تسمونها بأنها دلالة تصورية هي أنس اللفظ بالمعنى، هي الأنس. نقول سيدنا أنت ليش تتعب نفسك الشريفة على هذا الأمر وتنفي أن يكون عندنا دلالة تصورية وأن العلقة الوضعية مخصوصة فقط بإرادة إبراز المعنى؟ نقول أولا، نقول هكذا، أفرض ما عندنا أنس، ما حصل أنس اللفظ بالمعنى، أنا علمت بالوضع بعد ما صار أنس. الأنس متى يحصل؟ من كثر استعانة التكرار. أنا الآن عندي علم بالوضع وفلان ذكر اللفظ يتبادر إلى ذهني ينصدم، بعد الأنس ما عندي، بعد ما عندي أنس. هذه ما تسميها سيدنا، وفهمنا هناك كنت أنا مأنوس، مأنوس يعني من الألفاظ المعاني. هنا ماذا مأنوس؟ أنس ما عندي. أخي الأنس ما يحصل يحصل كثرة الاستعمال والتكرار وكذا وإلى آخره، هذا واحد، مع أنه حتما يتبادر للذهن المعنى قبل الأنس، هذا واحد. ثانيا، أعلم في هذا التفصيل، أعلم أن اللفظ الإنسان موضوع لهذا المعنى. فبمجرد أن يتلفظ أسمع أنس ما عندي بعد، الأنس أحسن كثرة الاستعمال، ليس فرضية، موجود. لا يشترط، لا يشترط الكل، يكفي عنا أنه موجود جزئي. نحن يكفي، لا اسمح لي، نحن إشكالنا عليه وين؟ يكفي أن نوجد بعض الموارد ليست أنسية، ماذا تسميها؟ يكفي، أعطينا ولو هذا الفرد النادر القليل، ماذا تسمي سيدنا؟ مع أنه ليس مريد. يعني يكفينا الإشكال عليه بهذا الشكل، لا يشترط أن يكون الكل أو واحد. ثانيا، الإشكال القوي أيضا عليه، وهو لو كانت الدلالة التابعة للإرادة، وأنه ما عندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصديقية مباشرة. ها؟ ليش تقولون يشترط لكي يكون مريد للمعنى أن يكون في مقام البيان، أن يكون في مقام الإفادة؟ بعد هذا الشرط لغو. ليش لغو؟ لأن نفس اللفظ بنفسه مراد حينئذ. ليش تحتاجون إلى كونه في مقام البيان؟ ليش؟ مع أنه هناك تسالم بين الأعلام، أن يشترط لكي يكون في مقام الإفادة يشترط أن يكون في مقام البيان. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الألفاظ لما وضعت في ذات المعاني ولم تكن العلقة الوضعية أصلا مقيدة بالإرادة، وإلا لو كانت مقيدة بالإرادة من أول الأمر، أنا من أول الأمر أكون في مقام دائما وأبدا حينئذ. يعني نفس اللفظ يدل على أنني في مقام الإفادة، نفس اللفظ، يعني نفس الوضع، نفس وضع اللفظ للمعنى يدل على هذا الأمر. يعني بعبارة أخرى، دلالة اللفظ على كونه في مقام البيان تصبح وضعية، لا يحتاج إلى مقدمة أخرى، أن يكون في مقام البيان بعد لا يحتاج، مع أنه بالاتفاق يحتاج. ومن هنا نستطيع أن نقول الإنصاف شيخنا الجديد، الإنصاف وين؟ الإنصاف هو هكذا، أن اللفظ موضوع لذات المعنى وأن العلق الوضعي ليست مقيدة من أول الأمر في العراقي أبدا، هي مطلقة، إنما إذا تكلمت بكلام وأردنا أن يكون هذا الكلام له دلالة عند المتكلم، فلا بد من إحراز ذلك بالمقدمات التي ذكرنا، أن يكون في مقام البيان، أن لا تخلينا على الخلاف، متصل منفصل إلى آخره. هذا هو الإنصاف. ومن هنا يتضح أن مراد العلمين من كون الدلالة تابعة للإرادة، مرادهم الدلالة الثانية، أي الدلالة التصديقية لا التصورية، وبهذا يلتئم مع المعنى المعروف ولا إشكال في المقام. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، أنا كان بناء اليوم نتكلم عنه، ما في شيء زائد، لكن يبدو يعني الوقت لا يسع، فغدا إن شاء الله نذكره ونذكر ما بعده، والحمد لله رب العالمين.